رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على مولانا الإمام السجاد والسلام على مولاتنا زينب والسلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الزيارة الجامعة وصلت إلى حديث يا ولي الله إن بيني وبين الله ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاك. وأيام أبي عبد الله الحسين أيام عاشوراء وما بعدها فرصة لنتخلص من ذنوبنا، موسم للمغفرة والرحمة والرضوان. عظم الله أجورنا جميعا وتقبل أعمالنا ووفقنا لمواكبة السبايا في رحلتهم إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام، ثم رجوع موكب السبايا إلى المدينة المنورة في أواخر شهر صفر. نحن الآن بعد عاشوراء، يختلف وضعنا جذريا عما كنا عليه قبل أيام عاشوراء، تماما كما هو الحال بعد موسم شهر رمضان المبارك، حيث سواد الذنوب عن القلوب وترجع القلوب صافية لأنها تخلصت من الشوائب والأدرار، وتماما كما هو الحال بعد موسم الحج حيث يغفر الله عز وجل للحجاج ويغفر لزوار الإمام الحسين عليه السلام ويغفر لكل من أخلص لله عز وجل في أي مكان كان. بعد موسم شهر رمضان يختلف وضع القلوب عما كان عليه في شهر رمضان، وبعد موسم الحج يختلف وضع القلوب، وبعد أيام عاشوراء قلوبنا ليست تلك القلوب التي كانت عندنا قبل دخول محرم. البكاء على الحسين عليه السلام يحط الذنوب العظام. صور مثلا إذا جمعت هذه الدموع من تلك القلوب المتفجعة التي حفلت بها المجالس في لبنان، كم هو أثر هذه الدموع وكم هي الذنوب والمعاصي التي أزالتها هذه الدموع. المجلس المركزي ببيروت وحده شو عمل بقلوبنا وقلوب الناس جميعا، كم أزال من الذنوب والمعاصي. ثم عندما كان الخطيب أو المشاركون يدعونا للمؤمنين، ما هي الأنوار التي كانت تصلنا؟ وكذلك في سائر المجالس عندما تمطر الدنيا يزول الغبار وتزول كثير من الأدران ويصبح الجو مختلفا، عندما تمطر القلوب بالفجيعة والحزن على سيد الشهداء عليه السلام وبالدموع تحركا وأسى وحسرة أن لا يكون الإنسان يملك أن يقدم شيئا فداء لأبي عبد الله، فإن مطر الدموع، انهمار الدموع هذا يجعل الأرض تشرق بنور ربها، تصبح القلوب غير تلك القلوب التي كانت ملوثة بالمعاصي. ومقبلة على الدنيا متشابكة معها، القلب يختلف. قلوبنا اليوم غير تلك القلوب، ينبغي أن نستشعر ذلك، ينبغي أن نعيش دمعة على سيد الشهداء تطفئ بحارا من نار. هذا مش شعار ولا إنشاء عربي، هذا كلام المعصومين في الروايات الصحيحة. البكاء على الإمام الحسين عليه السلام لا يبقي معاصي وأثاما، لكن إذا واحد بين المجلس والمجلس أو بعد ما قصت عاشورة وصار قليل ما يسمع مجالس أو قليل ما يذكر الإمام الحسين، ارتكب معاصي كبائر بيوم واحد، مثلا ثلاث مرات ثلاث كبائر، إذا ارتكب ثلاث مرات ثلاثة من الكبائر، يعني كل مرة إذا جمعوا كل قنابل الذرية والنووية بالدنيا وفجروها شو بتعمل؟ كل غيبة أكثر من هيك. بس نحن ما بنعرف، نحن بنعرف الشغلات الظاهرية بس، حجم الأمور الحقيقي، حجم الحقيقي للأمور ما بنعرفه. إذا واحدنا رجع ارتكب هيك معاصي الوضع اختلف. الزيارة الجامعة تقول يا ولي الله إن بيني وبين الله ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم. شو معنى لا يأتي عليها إلا رضاكم؟ تقدم ذكر بعض الآراء، رأي المجلس الأول ورأي سيد شبر ورأي صاحب الشموس الطالع، بقي رأي صاحب الشرح الكبير للزيارة الجامعة. خلاصة ما يقوله أن المعنى سيدي أبا عبد الله، سادتي أهل البيت، يعني بخطابنا للولي اللي عم نزوره، يا ولي الله مين اللي عم نزوره؟ لأن الزيارة الجامعة فينا نزور فيها أهل البيت كلهم مع بعض، لما نوصل لهون نقول يا أولياء الله إن بيني وبين الله ذنوبا، إذا كنا عم نزور واحد منهم نقول يا ولي الله إن بيني وبين الله ذنوبا. شو هي الذنوب اللي واحد عم يحكي عنها؟ بيقول صاحب الشرح الكبير للزيارة الجامعة لازم واحدنا ينتبه إنه نحن طاعاتنا معاصي، فإذا معاصينا كيف بتكون؟ كيف يعني طاعاتنا معاصي؟ يعني إذا واحدنا إجا ضيف وصادف ما عنده شيء، حتى حواضر البيت اللي ممكن تبيض الوجه مش موجودة وما في مجال، ويوم عطلة وإلى آخره، حط له غدا بس ظل يشعر إنه ما عمل شيء. ما بتصير معنا هيك حالات إنه واحد رغم إنه بذل كل جهده يظل يشعر إنه هو مقصر، ويا ويلي كيف صار فيه وما ضبطت معه إلى آخره. مش هيك نحن هيك بنصلي وهيك بنصوم وهيك بنتصدق، كل أعمالنا اللي بنعملها مع الله عز وجل من حواضر البيت، ولازم نظلنا خجلانين إنه ما ضبطت معنا، مش إنه نشوف حالنا بأعمالنا، مش إذا واحد صلى له ركعتين يعتبر إنه يعني هو عمل اللي ما بينعمل. إذن يا ولي الله إن بيني وبين الله ذنوبا، عن شو عم نحكي؟ شو هي الذنوب؟ الذنوب يعني السرقة، الكذب، الغيبة، المدري شو؟ لا، قبل ما نوصل لهون، هي صح الذنوب هذه، بس قبل ما نوصل لهون خلينا ما نشوف حالنا بطاعاتنا، خلينا ننتبه إنه نحن طاعاتنا معاصي. الأعمال اللي شايفين حالنا فيها ما لازم نشوف حالنا فيها نهائيا، ما بتبيض الوجه ولا بترفع الرأس، كتير مهمة، لأن الشيطان يأتي للمؤمن بين قوسين، يعني واحدنا اللي بيقول عن حاله مؤمن، ومنين بيجي الشيطان؟ بيجي من أعماله اللي عم يعملها، أنه مثلا عم بصلي عم يبكي كتير على الإمام الحسين، أنه هو تصدق بمبلغ هيك كبير، وبعد لحد هلا مش حاكي، بس أنه صار محاول عدة مرات بدي يحكي هيك، بس بعده ما حكى. الشيطان بيجي لواحدنا من الأعمال اللي بيعمل، يا ولي الله إن بيني وبين الله ذنوبا، عم بيقلنا هذا العالم، بس بدنا نحسب ذنوبنا وندقق فيها. أول شيء خلينا نحط قدامنا الطاعة اللي نحن معتبرينها طاعة، ونشوف قديش هي معاصي، قديش هي لا تليق بمقام الله عز وجل. مثل شو؟ مثل ما قلت لكم إنه واحد إجا ضيف وصادف إنه ما لقى شيء، فبدل كل جهده ظل يشعر بإنه مقصر، وظل حسرة بقلبه إنه يا ريت بيجي مرة تانية يكون قادر حتى أخدمه حتى أعوض، مع إنه هذاك بيعتبر إنه أنت كفيت ووفيت والأخلاق هي المهمة بهيك حالة. أعمالنا المنيحة بين قوسين نحن نعتبرها منيحة وبنعملها، لازم نظلنا نشعر فيها هيك إنه هذه ولا شيء. لو فرضنا بس فكرنا بشغل ثاني، إنه مين اللي عم بيصلي مثلا الصلاة أو أي عمل نعمل، مين اللي عم بيصلي؟ هذا اللي مغتاب هالقد وسيء الظن هالقد وحرورق وحاد وبيغضب بسرعة هالقد، والشغل الفلانية عملها والشغل الفلانية عملها، يعني الصلاة ملوثة بألف معصية، هي المي الصافي الزلال إذا انحطت مطرح فيها ألف ميكروب شو بصير فيها؟ فلو فرضنا واحدنا ما فكر إلا أنه هالصلاة اللي صلاها والدعاء اللي دعاه والعمل الصالح اللي عمله طالع منين؟ طالع من شخص هو مستنقع المعاصي، إنه واحدنا بيعمل حاله مستنقع للمعاصي، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ونحن بنعمل بحالنا هيك. الله عز وجل بده فينا نعصي وبيساعدنا إذا أردنا، بس العناد اللي عندنا لا، بدنا نظلنا نعصي. هم عملنا بعض الأعمال من أم نشوف حالنا فيها وبناءنا أنه ضبط. إن بيني وبين الله ذنوبا، أول شيء بدنا نفكر بطاعتنا. شو بيقول هذا صاحب الشرح الكبير؟ بيقول يراد منه أني في حالة طاعتي أنا مقصر عاصم، ففي حالة عصياني كيف لا أكون عاصيا؟ أنه إذا أنا طاعاتي معاصي فكيف معصية؟ كما في المناجاة الملحقة بدعاء الحسين عليه السلام. هلأ إذا بتفتحوا كتاب مفاتيح الجنان أو أي كتاب دعاء تاني على دعاء عرفة للإمام الحسين صلى الله عليه، في دعاء ملحق بدعاء عرفة، مش جزء من دعاء عرفة، مش ثابت إنه هذا الملحق الأخير، مش ثابت إنه هذا للإمام الحسين صلى الله عليه، وإنما شخص ألحقه بدعاء عرفة. وحتى مفاتيح الجنان كاتبين لهون انتهى دعاء عرفة، بعدين بيذكروا بعد منه ملحق. هذا الملحق شو فيه؟ فيه معاني حلوة، معاني مهمة، من جملتها إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي، ومن كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاواه دعاوى. إنه مثلا واحد صلاته مثل ما قلت لكم إنه صلاتنا كيف بتكون؟ أنه مخلوطة بالمعاصي وإلى آخره، فإذا الصلاة هذه اللي هي وجه الدين عمود الدين، فكيف الأمور الثانية؟ كيف إذا عصى كيف بتكون معصيته؟ والذي تكون حقائقه دعاوى، كيف يعني حقائقه دعاوى؟ إنه مثلا المؤمن اللي بنقال عنه مؤمن، مفترض إنه هذا عنده شيء من حقيقة الإيمان، عنده شيء من حقيقة اليقين، عنده شيء من حقيقة الإخلاص، مش هيك؟ فإذا كانت هالحقائق هذه هي عبارة عن ادعاءات، إنه مثلا هو عامل حاله شيخ وبنفس الوقت يقين معه، يقين وادعاء وإخلاص وادعاء، وعبوديته لله عز وجل ادعاء، وتوحيده ادعاء والعياذ بالله. من كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعاواه دعاوى؟ إذا كانت الحقائق ادعاءات، فالادعاءات كيف بتكون ادعاءات؟ بتكون ادعاءات ونص. مغبين لحد هلأ عن مين عم نحكي؟ عم نحكي عن الشخص الملتزم بظاهر الشرع، ملتزم بالأحكام، بيقوم بيصلي أول الوقت، حريص على عدم النظر الحرام، حريص على عدم سوء الخلق، حريص حريص حريص. هذا الشخص الملتزم بظاهر الأحكام الشرعية لازم هيك يفكر، لازم يقول يا ولي الله إن بيني وبين الله ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم. لأنه مين أنا حتى أقول عن حالي عم صلي؟ مين أنا حتى أقول عن حالي عندي يقين؟ مين أنا حتى أقول عن حالي عندي إخلاص؟ أما إذا كان الشخص لا يلتزم بظاهر الأحكام الشرعية، بيقول هذا العالم فلا تسأل عن حاله، إنه بيكون بلاء بلاء مبين، هذا بيكون شحاره عن جد صحيح. كيف؟ هذا في حق من يقوم بظاهر أوامر الله ونواهيه في جميع أحواله. وأما من كان مقصرا فيما يراد منه من ظاهر التكليف فلا تسأل عن حاله. أنا عم بذكر هالخصوصيات بعدها بدي بين أنه كيف النجاة، السبيل إلى النجاة شو. بس خلينا أول شيء نفهم قديش المعاصي اللي نوقع فيها صعبة، بعدين بيجي بيان أنه الطريقة شو. طريقة واحد يتمسك بسفينة النجاة. سفينة النجاة شو هي؟ الحسين سفينة النجاة. بس خلينا أول شيء ندرك أنه نحن غرقانين وبحالة صعبة جدا وخطيرة جدا، خطيرة جدا، حتى نحس أنه لازم نحاول نبذل جهد، نروح نجي نشاحي حتى نوصل لسفينة النجاة. إذا واحد غرقان بالبحر وما منتبه أنه غرقان، مثلا سكران هو غرقان، وقع بالبحر وهو سكران وفي سفينة قريبة منه، لا راح يفكر بالسفينة ولا فهمان أنه غرقان. أخطر شغلة أنه نحن نكون غرقى في بحار المعاصي وسكرانين مش واعيين أنه غرقانين، لأنه حتى لما منشوف السفينة قدامنا ما منتمسك فيها، ما منبذل جهد صادق لنتمسك بهذه السفينة. السفينة اللي غرقت قبل فترة بقرب أستراليا، إحدى الناجيات من السفينة كيف نجت؟ مسكت بجنازة. لا، جنازة مرة كان قبلها واقعة وغرقت، تمسكت فيها وواصلة جنازة، لأنه جنازة من كثر ما قبل ما تموت المرأة شربانة مي فطفت على وجه الماء وتمسكت فيها ووصلت على الشاطئ. الغريق يتشبث بقش بأي شيء، مش هيك؟ خلي واحدنا يدرك انه غريق في بحار الذنوب بصير يعرف كيف بده يتوسل. بس اذا واحدنا مش مدرك ما رح يعرف يتوسل. لذلك لما بنحكي عن ذنوبنا ومعاصينا ونطيل الحديث ونصور قديش هي مرعبه، ما حدا يقول انتوا عم تيأسوا الناس من رحمة الله عز وجل، لا بالعكس. الهدف انه نعرف كيف نتوجه لرحمة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لما بيحكي لنا عن جهنم بحس واحد انه بعد شوي رح يقطع الامل، بس بعدين بتبين انه هذا الحديث عن جهنم حتى نفزع منها ونصير نستغيث، حتى نتوجه باتجاه النجاة باتجاه الجنة. فإذا ضروري بالمرحلة الأولى أن ندرك أننا غرقى في بحار الذنوب والمعاصي. شايفين طوفان نوح؟ طوفان بزمن النبي نوح، مش المي شدت وغمرت الأرض كلها، السماء أمطرت والأرض نبعت مي من السماء ومن الأرض، فالموج ضارب بكل مكان. قال يا بني اركب معنا، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هو ابن نبي أبي اللي بينجي الناس، مأمن ما حس بأنه في خطورة. كانت النتيجة أنه راح. طبعا ابن النبي بالظاهر، لأن القرآن بيقول نبي نوح عن ربي إن ابني من أهلي، يا نوح أنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح. فإذا عدم الإحساس بالغرض خطير جدا، خطير. ممكن واحد يكون حتى الإمام الحسين سلام الله عليه بالظاهر، لكن مش حاسس إنه غرقان، ما بيحاول يتوسل ويستغيث عن جده الصحيح، بيغرق، بيموت، يقتله الغرق. نلاقي بعض الروايات إنه فلان الفلان الضحاك ابن قيس المشري في كان بكربلاء وكان مع الإمام، إلى أن صار الإمام وحيد أم هرب. هذا من الأول، هو ما كان من أصحاب الإمام، من الأول كان قايل إنه بده يظل شوي ويروح. وروايته ينقلها حتى بعض المؤرخين من غير الشيعة، ينقلها الطبري في كتابه. إذا ما حدا منا يتصور إنه باعتبار إنه بتذكرة بالهوية على مأمور النفوس مكتوب إنه شيعي، خلص وصار حد الإمام الحسين ومش الحال. لا، مش هيك، مش هيك. ولا إنه هذا الأمر ما بينفع، لا، مين اللي بيقول ما بينفع؟ هذا الأمر هو المدخل إلى الفائدة والنفع، من هون بنبدي حتى نسفي. بس بدنا نكمل، كيف منكمل؟ بدنا نعرف ذنوبنا. يا ولي الله إن بيني وبين الله ذنوبا. شو هي الذنوب؟ بده واحد يفكر بذنوبه، بده يستحضر ذنوبه ويشوف حاله. ارتكب ذنوب عظيمة، غرقان ببحر الذنوب، ساعتها بيعرف كيف يتوسل بالإمام الحسين، كيف يستغيث وكيف يلجأ للإمام. ساعتها يهتدي الطريقة المناسبة للوصول إلى سفينة النجاة الحسينية. بالمناسبة هون بقول مش بلاش هذا التشابه بين نوح والسفينة والإمام الحسين والسفينة، خصوصا لما منلاقي الإمام الحسين سلام الله عليه يستشهد ببعض الآيات اللي حكاها النبي نوح: ادعوا شركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. هذه الآيات التي تتحدث عن نبي الله نوح. واتلوا عليهم نبأ نوح، سورة يونس، نبأ نوح. شو العلاقة بين السفينتين وبين أنه مرحلة نوح مرحلة كبيرة جدا على وجه الأرض، ومرحلة الإمام الحسين هيك لازم نفهمها مرحلة كبيرة على وجه الأرض. النبي نوح بنى سفينة، وين صار يبني السفينة؟ كما يذكر أحدهم بيقول راح لقلب الصحراء وصار يعمر سفينة. إنه هو نبي والناس مش مصدقين نبوته ومحاصرينه هو لحاله، وإجوا فوق الطين بلش وشافوا عم بيسوي بقلب الصحراء عم بيعمل سفينة. إنه يا نوح إذا عم تعمل سفينة طيب عمرها حد جنب البحر، بس تخلص تدفشها تستفيد منها، بس عم تعمرها بقلب الصحراء، شو بلا عقل. لاحظين نعرفين إنه البحر رح يجي لهون، معرفين. المهم صار يعمر السفينة، وكلما مروا به سفروا منه. مش عم نسوي، عم ليش هيك؟ هذا شو عم بيسوي؟ يضحكوا عليه، يضحكوا عليه. كانت النتيجة لما أطبق الماء على اليابسة صار كل واحد بيتمنى أن يوصل لها السفينة. عفوا، أنه نبي نوح لم يفعل ذلك عبثا. طيب الإمام الحسين سلام الله عليه راح على كربلاء وعلى الصحراء، الدنيا كلها مع يزيد، الأموال، الجنود، كل الخصوصيات مع مين؟ مع يزيد. في أهل الكوفة قالوا نحن من بايع الإمام الحسين، وطلعوا كذابين وقفوا حاربوا الإمام الحسين، طلعوا منهم كم واحد وإجوا من برا كم واحد، جمعوا من 70-71 شخص، أكثر من اللي كانوا معهم، أكثر. ف في كربلاء بنيت السفينة، سفينة النجاة الحسينية، بس ما كان بناءها من الخشب، من الحطب، المسامير، كان بناءها بإرادات الشهداء الأبطال وإصرارهم، إخلاصهم، إيمانهم، تقواهم، يقينهم، يقين عابس ابن أبي شبيب ويقين شهيد زهير بن القين وكل الشهداء، هو اللي بنى سفينة نجاة حسينية بإشراف الإمام، بأمر الإمام، ببركة الإمام. ربان السفينة قائدها مين؟ أبو الفضل العباس، معاون علي الأكبر، سفينة نجاة البشرية كلها. بعدان هالسفينة، سفينة النجاة، هي التي ستقود مسيرة النجاة البشرية عند ظهور الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. في زمن النبي نوح كان الجهل مطبق، المعاصم غطي كل مكان، في زمن الإمام الحسين كان الأمر كذلك، المعاصي، المنطق الكوفي، الفهم الأعوج للولاية، أنه واحد بيعرف أنه الإمام الحسين إمام بس بيحب المصاري أكثر من الإمام الحسين، وجاي بده يأخذ رأس الإمام الحسين تحصل المصاري. هذا الانحراف كان قد غطى المعمورة، وبحر دماء الشهداء وبحار نواياهم الصالحة بنور الإمام الحسين وببركة أبي عبد الله، كانت سفينة النجاة للبشرية وما تزال. طيب، فإذا لازم نعرف ذنوبنا قديش هي خطيرة حتى نعرف كيف نستغيث. لما واحدنا بالزيارة الجامعة بيقول يا ولي الله إن بيني وبين الله ذنوبا، أول شيء لازم يفكر بالذنوب اللي هي تقصيره بالواجبات، صلاته اللي بصليها من وراء ظهره، صومه اللي بصوم فيه عن شربة الماء لكن ما بصوم عن شربة، يكرع من كرامة الناس، يشرب من دم الناس، كيف ينتقم من واحد هو صايم، يشفي غليله بأنه كتابه، أو الواجبات الأخرى اللي من أصل فيها هالنمط من التقصيرات. طيب، سؤال هون إنه ليش العبارة يا ولي الله إن بيني وبين الله ذنوبا؟ طيب، ما في ذنوب بيننا وبين الناس وفي ذنوب بيننا وبين الله، ليش ما قال إن بيني وبين الله ذنوبا وإن بيني وبين الناس ذنوبا؟ بيقول لأنه كل المسألة بترجع لله عز وجل. هالذنوب اللي مع الناس ليش اعتبرناها ذنوب؟ لأنه الله مش راضي عنها، فمن نتيجة هي بيننا وبين الله. يتكلم عن خصوصيات بهذا المعنى حفظا للوقت. أتى على فلان، يعني أضع له، لما نقول أتى على ظهر السيارة واضح شو المراد، أتى على ظهر الحصان واضح، لكن لما نقول أتى عليه يعني مثلا فلان حارب فلان فأتى عليه، أو فلان تصرف مع فلان التصرف الفلاني فأتى عليه، أتى عليه يعني قضى عليه. إن بيني وبين الله ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم، في ذنوب لا يخلصني منها ولا يقضي عليها إلا رضاكم يا أهل البيت. عجيب، يعني التوبة ما بتخلصنا من الذنوب، لاحظوا كيف بيقول العلماء ما خلاصته. هذا العالم بالشرح الكبير ذاكر هالمعنى، بيقولوا انه لما واحدنا بيرتكب معصيه، المعصيه اللي بيرتكبها لحقيقته موجوده معه، اذا عمل عمل صالح العمل الصالح اللي عمله موجود معه. يعني اذا واحد ينظر بنور الله عز وجل وبيشوف شخص، بيشوف انه كانه خطوط طالعه منه، هذا الخط ولا الصورة الفلانية، هذا الخط الصورة الفلانية، هذا الصورة الفلانية، مثلا باليوم الفلاني سرق، بين سرق، في اليوم الفلاني ارتكب المعصية الفلانية، مبين وجودي معه وجده ما عمله حاضرا، مبين يعني، مش انه المسألة عمل هالشغلة وهالشغلة مخبية مطرحها وهو لحاله، مثل ما نحن بالظاهر هلا واحدنا بيطلع بالظاهر ما بيشوف معلق فيه مليون شغلة، بس بالواقع معلقين. الأعمال المنيحة اللي بنعملها موجودة والأعمال مش منيحة موجودة. هلا إذا واحد تاب تنقص هالشغلة الغلط اللي عملها ما عادت مربوطة فيه، بس بعدها موجودة. كيف موجودة؟ بيقول هذا العالم إذا واحد سرق، مثلا واحد شاف ولد صغير سرق بسرقة، وبعدين كبر وتاب وأنه ولدني وراح، بس يشوفه للصبي يتذكر السرقة اللي سرقها، بس ما بيعود يحمله مسؤولية لأنه صارت مقصوصة ما عادت مربوطة فيه، لأنه لما تاب وكبر ووعي ما عادت مربوطة الشغلة فيه. بس اللي بيعمل معصية وما بيتوب منها بتضل معلقة فيه، فإذا تاب منها بس مش توبة حقيقية بتضل معلقة. إنه مثلاً واحد عمل شغلة قبل 20 سنة وهلا بس يذكرها بيستأنس كتير، وياريتي بيقدر يعملها، بس هو بيقول أستغفر الله ربي وأتوب إليه، مش تايب عن جد وصحيح. طيب هالأعمال اللي بنعملها كيف معلقة فينا؟ بيقولوا معلقة فينا بعالم المثال، يعني صورتها بشكل شفاف معلقة فينا، بس هي بتأثر على حركتنا ولا لا؟ على حركتنا الظاهرية ما بتأثر، بس على حركتنا في سبيل الله في طرق الاستقامة في طرق التدين بتأثر على حركتنا منيح منيح. تصوروا هلأ واحد رابط له في شيء 20 شغلة مثلاً، أضيف حديد من هون طوله مدري قديش، ومن الجهة الثانية مثلاً شيء شريطة مدري كيف مطعوجة وحيفياتها وكمان طولها قديش، ومن جهة الثالثة إثرية، ومن جهة الرابعة مدري شو، بده يمرق من مطرح، بده يدق، مش قادر يتحرك، بده ينزل على الدرج بيوقع، ما بيعود يقدر يمشي. المعنى للإنسان يعني لب الإنسان، قلب الإنسان، نفس الإنسان بتكون معلقة فيها الأعمال اللي عملها الإنسان، معلقة فيها. شو النتيجة؟ النتيجة إذا الأعمال الصالحة كانت أقوى، الأعمال الصالحة ترفع معنوياً لعليين، إذا الأعمال السيئة كانت أقوى أثقل بتشدوا مع ألوان لأسفل سافلين، بتشدوا معهم. فإذا اليوم تجزون ما كنتم تعملون، جزاءنا هو أعمالنا. طيب السؤال إنه يا ترى التوبة بتخلصنا من أعمالنا السيئة؟ بيقول بتخلصنا التوبة من أعمالنا السيئة، بمعنى إنه واحدنا تنفصل عنه الأعمال السيئة بس بتظل موجود. إذا رجع ارتكب معاصي بحيث إنه تحبط أعماله ويرجع لمثل ما كان، ممكن ترجع بشكل من أشكال. إذا التوبة شو بتسوي؟ التوبة بتقطع الحبل بيننا وبين معاصينا اللي عملناها، بس لا تقضي على هذه المعاصي. شو اللي بيقضي عليها المعاصي؟ اللي بيقضي عليها رضا رسول الله ورضا أهل البيت. صلوا على محمد وعلى آله. رضا الله رضانا أهل البيت. الله عز وجل ما بيرضى أحد من الخلق إلا إذا رضي عنه رسول الله وأهل البيت صلى الله عليه وآله. رضاهم عنا يقضي على ذنوبنا، ما بيضر في ذنوب. ليش؟ لأننا عندما نرضيهم ندخل في ولاية الله. نخرج من ولاية الشيطان وندخل في ولاية الله تعالى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. هل معاصي الشيطان أخرجنا من النور إلى الظلمات وارتكبنا المعاصي؟ شو اللي برجعنا إلى النور إلى ولاية الله عز وجل؟ أنه نحصل على رضا رسول الله وأهل البيت. إذا حصلنا على رضاهم يقضى على ذنوبنا. يا ولي الله إن بيني وبين الله ذنوبا لا يأتي عليها، لا يفنيها، لا يمحوها، لا يقضي عليها إلا رضاه. طيب لوين توصل مسألة رضاهم؟ توصل لمرحلة إنه وحدنا المعاصي اللي ارتكبها كلها شو بتصير؟ تصير حسنات، تتغير. فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذا لحد هون شو بيطلع معنا؟ إنه نحن لما بنعمل معاصي معاصينا معلقة فينا. إذا تبنى، إذا تبنى بمعنى إنه التوبة صادقة ونصوح، وبمعنى أننا لم نعد نجد لذة هذا الذنب الذي ارتكبناه نهائيا، فإذا انقطعت العلاقة بيننا وبينه. وإذا انقطعت العلاقة بيننا وبينه بظل موجود، بس شو اللي بيقضى عليه؟ رضا الله عز وجل. شو الدليل على رضا الله؟ رضا رسول الله وأهل البيت. طيب منيح نوقف شوي عند هذه الأثقال. الأثقال شايفين تعبير القرآن لما بيحكي عن الجهاد والنفر إلى الجهاد بيقول ثاقلتم إلى الأرض. اللي ما بيبادروا للجهاد شو قصتهم هون؟ قصتهم أنه ثاقلوا إلى الأرض، أنه في أثقال عم تشدهم للأرض. هذه الذنوب اللي نرتكبها وبتكون معلقة فينا هي الأثقال التي تمنعنا من التحليق في الآفاق الرحيبة. إذا واحدنا بده يرفع رأسه بيقدرش لأنه رقبته مشدودة 15,000 كيلو. شو 15,000 كيلو؟ أكثر ملايين مليارات مشدودة بأطنان المعاصي. معاصي منين إجت؟ من مستنقع الذنوب، حب الدنيا، نميمة، غيبة، الجهل، طيش، عدم التفكير بعواقب الأمور. الدنيا كلها شو قيمتها؟ الدنيا كلها إذا واحدنا بس بيفكر باللحظات اللي بيكون فيها بالقبر، راحت الدنيا، راحت وما حصل شيء، راح هي جسمه عم يتحلى وما طلع له شيء نهائيا. إذا ليش زدت حاله على الدنيا الآن؟ مش قلة عقل؟ مش قلة عقل؟ هذه الأثقال تمنعنا. شو لازم نسوي؟ لازم نفكر فيها منيح، نفكر بذنوبنا منيح، نفهمها، نعرف خطورتها، ما ننغر بصلاة نصليها صوم ونصوم. واحدنا بيظل 10-15 سنة ما بيصلي، بعدها بيصليهم أمر وبيلزقهم تلزيق وبصير إنه صار عنده عبادات وأذكار. إذا صار باليوم يقول 100 مرة هو سيجد لا إله إلا الله سبحانك إني كنت من الظالمين، بشوف حاله على الدنيا كلها. طب 15 سنة ما صليت، أو بتظل وحدة 10-15 سنة مش محجبة، بعدين تمسك لها مسبحة وكم شوية هيك تشوف حالها إنه هي يعني أصبحت بصفوف الملائكة، عملنا شوي. أو مثلا واحدنا إنه شايف عامل حاله يعني هو إنه عنده دين وبيخاف الله وما أدري شو، وشغلات الرياء وشغلات حب الدنيا ماكلي قلبه أكل، مع ذلك بشوف حاله إنه صلى له ركعتين أو درست ودرس أربع شو، شايف حالنا بشو. بعدين إذا نحن موحدين ما بكم من نعمة فمن الله. سيد الطبطبائي عليه الرحمة والرضوان يقول الله عز وجل بيقول له للنبي موسى ألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا. بيقول هالتعبير هذا من أروع ما يكون، ألقي ما في يمينك، لأنه اللي بيمينه شو هو؟ مش عصاي، هو عصاي وهو مش عصاي. اللي بيمين النبي موسى اذا الله بده اياه يكون عصاي بصير عصاي، بده اياه افعى ثعبان مبين بصير ثعبان مبين، بده اياه شيء ثاني، بده اياه عصاي تضرب البحر وينفتح منه 12 طريق كل طريق كالطود العظيم، او يضرب الحجر ويطلع منه 12 عين. بيقول السيد الطبطبائي: الاشياء لا تتقوم الا باراده الله. ما في شغله هي حقيقة لحالها، حقيقة بتصير حقيقة بإرادة الله عز وجل. ما قال له ألقي العصا، لأنه هذه مش عصاية، بالظاهر عصاية، الله بده إياها تصير ثعبان بتصير. قال له ألقي ما في يمينك، اللي بإيدك. النار مش هي بتحرق، الله بده إياها تحرق، قال له كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وحدنا الله بده إياه ينفع نفع معين بينفع، بده إياه ما بينفعش. بس أمتى الله عز وجل بده أنه واحدنا ينفع؟ إذا كان هالشخص عم يحاول وعم يشتغل صح. الله سبحانه وتعالى عادل ولا يظلم ربك أحدا. نظيم، فخلينا نكون موحدين، ما نشوف حالنا بأعمالنا. أعمالنا إذا بدنا ندقق فيها بتطلع معاصي، ما نشوف حالنا، ما نشوف حالنا. نشكر الله عز وجل أنه توفقنا انه نصلي هالصلاه نعمل هالعمل، ونظلنا خجلانين ومتواضعين. مشان شايفين حالنا على الله والعياذ بالله. طيب، فاذا النقطة الأولى اللي بعتبرها النتيجة الأولى اللي لازم نطلع فيها من هالحديث شو هي؟ أن نفكر بذنوبنا. الأمر الثاني، النتيجة الثانية، أن نبحث عما هو أكثر من التوبة. لأن التوبة بتخلي معاصينا مربوطة، بتخلي معاصينا موجودة، وإن كانت قد قطعت عنا، فصلت، بس موجودة. يعني النبي من الأنبياء اللي بينظر بنور الله، بيطلع فينا بيشوف إنه هذا هلا آدمي، بس ليك شو عامل؟ كل تاريخه موجود معه. أنت بنخلص من هالجرس؟ لا نفتضى على رؤوس الأشهاد. لما كل ملفاتنا الماضية تلتغى. كيف تلتغى؟ نوصل لمرحلة انه اتى عليها رضا الله، قضى عليها رضا الله عز وجل. واحد رضي عن الثاني بعد ما كان نظاك مغلط معه، رضي عنه رضا خلاص، ما عاد في ذكر للمساله السابقه نهائيا. المرحله الاعلى انه مش بس ما عاد في ذكر لها، لا، تحولت المعاصي الى حسنات. لازم نطمع بما هو اكثر من التوبه. شو هو اللي اكثر من التوبه؟ وكيف بنوصل له؟ لازم نطمع برضا رسول الله ورضا اهل البيت. كيف بنوصل؟ كيف يتحقق رضا اهل البيت؟ ما هو الطريق الى رضا اهل البيت؟ بدنا نشوف هن شو بيقولوا. هن بيقولوا لنا يفرحون لفرحنا. بقول شرطين، بدكم انه نرضى في شرطين، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. بيقتدوا فينا بالإضافة إلى أحكام الشرع والالتزام بأحكام الشرع، في يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. طيب، هلا مثلا نحن بكربلاء بأيام عاشوراء بمجالس كربلاء، لما بنفكر شو بنلاقي؟ قد ما نحزن عن جد نحن نستطيع أن نوفي الإمام الحسين سلام الله عليه بعض واجبنا تجاهه. لازم نوصل لعمق الفجيعة. هذا اللي بدي أقوله، أنه الطريق إلى رضاهم أن ندرك ماذا يريدون. يريدون منا الالتزام بالأحكام الشرعية واحد، ويريدون منا أن نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم. يفرحهم الالتزام بالحكم الشرعي، وفي موارد الفرح معينة من عيشها، بس الفجيعة تجاههم كيف يجب أن تكون؟ بربكم أيها الموالون. سؤال، قديش هلا مجالس عاشوراء عظيمة ومهمة والحمد لله رب العالمين. إذا بنقارن بين السنة والسنة الماضية بنشوف السنة الحمد لله أفضل، كل سنة أحسن من سنة. فإذا قارنا بين السنة وبين 30 سنة قبل، كأنه نحن كاينين مش مسلمين وصرنا مسلمين. وين كان عاشوراء؟ وين إلا بهالضياع شوية هيك على جنب، هالمجالس الختيارية اللي حريصين على العلاقة بأهل البيت. بس إنه الجيل المفرنج، الجيل اللي صار يعتبر حاله انه بيفهم وواعي ومدري شو صار، يعني الخرافات، بكى لازم نضلنا نبكي يعني. هلا الوضع اختلف؟ طيب صحيح، الحمد لله رب العالمين، هذه نعمة، بس إيانا أنه نشوف حالنا أنه نحن عم نحمل أهل البيت جميلة، أنه ليكوا قديش عم نبكي وقديش عم نلبس أسود وقديش عم نتفجع. السؤال اللي بدي أقوله، خلي كل واحد منا يقول بربنا بيننا وبين الله، لو أن كل من على وجه الأرض قتلوا فداء لعبد الله الرضيع، كل من على وجه الأرض لو أن جميعا قتلنا فداء لعبد الله الرضيع، فهل كان هذا يقدم شيئا للإمام الحسين جزاء عما فعله لأجل الإسلام ولأجل إحيائنا بالإسلام، لأجل أن نسعد بالإسلام في الدنيا والآخرة، لأجل عبد الله الرضيع؟ أنه الطفل عادة يعتبروا أنه أصغر شيء وأنه هذا مثل وكأنه أقل شيء، ومش معلوم، مش معلوم. عبد الله الرضيع مكانته مكان الثاني، النبي عيسى هو صغير كان نبي، عبد الله الرضيع أصلا هالمشهد أنه الإمام الحسين حامل عبد الله الرضيع، بتحس انه هو هذا اللي منحكى عنه بالقران الكريم، النبي ابراهيم ماخذ اسماعيل، يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. هونيك ما ذبح، لكن هون ذبح عبد الله الرضيع، هو الفداء. والفداء مش ضروري انه يكون اقل من المهدي ابدا، ممكن مثلا في أسير كافر وفي أسير مسلم، أسير المسلم عند الكفار وأسير الكافر عند المسلمين، نعطيهم نحن هالأسير الكافر ونأخذ أسيرنا فداء، بس أينه أهم؟ ما هي العلاقة؟ المهم خلينا ندرك أننا لو قضينا مش بس لأجل أحد من أهل البيت، لا نكون قد قدمنا شيئا، لا والله، لأجل مفهوم المفاهيم كربلاء. شو هالدنيا اللي نتعلق فيها نحن متمسكين فيها؟ الدنيا التي لم يشرب عبد الله الرضيع فيها شربة ماء. شو هالدنيا اللي متعلقين فيها؟ هذه الدنيا اللي منعت الإمام الحسين شربة ماء، منعت أهل البيت شربة ماء، خلت السيدة الزهراء عليه السلام إلى الآن تعيش في لوعة مرارات غربة أبنائها. مين اللي بيفهم هالخصوصيات؟ خصوصيات أهل البيت بيفهمها الناس اللي عانوا بعض المعاناة الشبيهة، عوائل الشهداء، زوجات الشهداء، آباء الشهداء، أمهات أخوتهم أخواتهم. أهل الشهداء يستطيعون أن يفهمون شيئا من لوعة الزهراء عليه السلام. يا أم الشهيد، شو حال أم الشهيد قبل أن يرجع جثمان ولدها؟ إذا كان جثة ابنها بعد مفقودها، شو حالتها؟ طيب، فإذا كان بالإضافة إلى هذا أنه ابنها قبل ما يستشهد عانى من غرب ومن حصار من بعدان مثلوا بجسده، شو حال أم الشهيد؟ خلينا نفكر دائما كيف هو حال الصديقة الكبرى في مثل هذه، كيف هو حال رسول الله؟ هول بدنا نفكر فيهم. اليوم العاشر خلص، بس عاشورة ما خلص. الرسول كيف هي حاله في مثل هذه الأيام؟ عم بشوف ولاده سبايا جثث في مثل هذا اليوم كانت بعد على رمضاء كربلاء. سبايا لعند مين؟ يا مستجاب السيدة زينب وأهل البيت. حالة السبي كيف هي؟ الرؤوس على الرماح. فكرنا شو معنى هي السيدة زينب لحالها تسبى؟ إذا تركنا الدنيا كلها وكل ما فيها إكراما للسيدة زينب، شيء قليل جدا قليل. سبي السيدة زينب لحالها بدون ما تكون بحالة إساءة إلها، بحالة انه عم نشوف الاولاد الصغار كيف شكلهم، عم نشوف الامام السجاد كيف شكله، بدون ما تكون شو قدامها الرؤوس. فكرنا شي مره شو معنى انه السيده زينب عم نشوف قدامها المناظر، والسيده الزهراء عم نشوف السيده زينب بهالحاله. عشنا شي جانب من الفجيعة، منعيش جانب من الفجيعة لما منقرر انه هاي الدنيا نعرض عنها لانه ما بتسوى. لو كانت الدنيا بتسوى ما كان بصير بأهل البيت هيك. في حياة تانية لأهل البيت بيكون حقهم فيها محفوظ، هي بدنا ندور عليه. أن تعزف قلوبنا عن الدنيا وما فيها. بدنا ناكلنا الإنتان، بده يشتغل واحد شوي حتى يأمن قلة معاشه، بده فهمنا فهمنا، بس هي الدنيا هالقد حجمها بس. بس هي الدنيا اللي بتعمل مع أهل البيت هيك. هذه الدنيا التي تنظر فيها زينب في آخر لحظات الإمام الحسين سلام الله عليه إلى قربة أبي عبد الله الحسين، والوضع في المخيم كيف؟ وضع الأعداء كيف؟ الأعداء يقتربون من أبي عبد الله ليحتزوا رأسه، ليقطعوا رأسه. هاللحظات من السيدة زينب كيف شكلها؟ ما هي هذه الدنيا التي جعلت هؤلاء الذين كانوا شيعة بالأمس، شيعة شيعة شيعة، نزل الشهيد برير، شهيد برير ختيار، نزل على المعركة، قام قرب واحد بده يقتله ورد واحد ثاني قال له هذا شيخنا الذي كان يقرئنا القرآن في مسجد الكوفة، لك هذا شيخنا هذا اللي درسنا، ما رد عليه وقرب قتل حول الشيعة. هذه الدنيا التي تتنكر لأهل البيت، لرسول الله، لأمير المؤمنين، للزهراء، للحسن المجتبى، إلى هذا الحد، كيف نهنأ بها؟ كيف نلتذ بها؟ كيف نسعد بها؟ هون رضا أهل البيت، هون رضا أن نعزف عن هذه الدنيا، أن ننصرف عنها، خلينا ندفع بإيماننا، مش إنه بدنا نبكي لنا شوي ونرجع لا حياتنا ولا تعتيرنا ولا شحالنا ولا معاصينا، وحاطين حالنا تكرموا تكرمكم الله كم مرة بقول بمزبلة الدنيا، ولا أستثني نفسي، مزبلة الدنيا، وبناء أنه يعني نحن باللوج، مش هيك مش هيك، يعني شوي في حالنا نفكر. العلاقة بأهل البيت لا تنتهي باليوم العاشر، والعلاقة بأهل البيت لا تنتهي بأن واحدنا بكيلو شوي، العلاقة بأهل البيت لا تنتهي أبدا أبدا، معكم معكم في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقني في الدنيا شفاعتهم وفي الآخرة مجاورتهم ومرافقتهم. اللهم اجعل محياي في الدنيا محيا محمد وآل محمد، محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. معهم بدنا نكون معهم بشكل دائم. كيف بدنا نحط الشهادة هدف؟ لازم نطلب كلنا رجال نساء الأطفال، كربلاء بتقلنا الطفل الرضيع لازم يروح شهيد، وابن 13 سنة لازم يروح شهيد، وابن 11 سنة لازم يروح شهيد. ما حدا، الأسرة لازم تكون كلها أسرة شهادة. شهادة شو؟ مش شهادة بلاش، مش إنه بدنا نقتل حي الله، لا، بدنا نقتل حتى نقضي على يزيد وأضراب يزيد، نقضي على أمريكا وأشباه أمريكا، نقضي على الغدة السرطانية إسرائيل وأمثالها، ننصر الإسلام والمسلمين، ننتصر لسيد الشهداء عليه السلام، نربي أولادنا على الجهاد، على التضحية. هذه أم الشهيد محمد فرحان، هذه أم زينبية حسينية بكل معنى الكلمة. عوائل لبنان وفلسطين عوائل كثير مشتركة، بيت فرحات موجودين بلبنان وموجودين بفلسطين. أم الشهيد محمد فرحات إنه عم تودع ابنها يروح يعمل عملية، وقاعدة هي عم تنتظر، ولما بتعرف إنه استشهد وقتل من الأعداء تسجد لله شكرا، بتصلي ركعتين تسجد شكرا. العلاقة بالإمام الحسين من نوع آخر، بدنا نشتغل بها بطريقة. إذا ما قدرنا نوصل للشهادة خلينا نتبرك بعوائل الشهداء. عوائل الشهداء في بيننا اليوم حسب ما أخبروني الأخوات عددنا عوائل الشهداء، خلينا نتبرك بعوائل الشهداء، لأنه الشهيد تجسيد لرضا أهل البيت. فإذا نحن مش قادرين نوصل خلينا نتبرك باللي واصلين. وأحيانا عوائل الشهداء بيكون فيهم من هو أعلى درجة من الشهيد.
صلوا على محمد وآل محمد.
الشهادة مراتب، ممكن يكون الشهيد حصل درجة بس في حدا من عائلته رح تكون درجته أعلى. البي والأم اللي بيقدموا شهيد وهن فعلا ناويين يستشهدوا بعدين بيستشهدوا ممكن درجتهم تكون أعلى. بعدين بركات الإمام الحسين، بركات أهل البيت، بركات سيدة الزهراء، بركات أمير المؤمنين والرسول، بيوت الشهداء بركات كبيرة. نحن لازم نتبارك بيوت الشهداء، وبنفس الوقت نحاول عن طريقهم نوصل إلى خيام الإمام الحسين. طيب، وعلى عوائل الشهداء أهل الشهداء واجب، نحن نتبارك فيهم بس نعليهم واجب. واجب شو هو؟ أنه يدعو لنا. والواجب الأهم من هذا أنه ينتبهوا ما يتراجع تدينهم، تدينهم يزيد، لأنه البيت اللي قدم شهيد ورضي عنه الله عز وجل والرسول وأهل البيت وصار في عناية، لما واحد بهالبيت ما بفيق على صلاة الصبح غير البيوت التانية اللي ما فيها شهداء، مسؤولية أكبر. لما المرأة والرجال بصير بينهم سوء تفاهم وما بيتسامح حدا من التاني الوضع بيختلف. سوء التفاهم نحن بشر بصير بأي بيت، بس بدي يعتذر اللي غلط. أهل الشهداء عوائل الشهداء عليهم مسؤولية، هم اللي بركتنا. هلا هي مسؤوليتهم تجاه الله مش تجاهنا، نحن بدنا نتبارك فيهم على كل حال بس عليهم مسؤولية. ونحن لازم نطمع انه نروح شهداء، نقدم شهداء.